ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. تتغير المؤشرات تباعا وتهبط حالة الدعم الشعبية في معظم الدول الأوروبية لاستمرار ضخ المزيد من الأسلحة للنظام الأوكراني والنازيين الجدد. استطلاعات الرأي أظهرت انخفاضا في مستوى الدعم لتوريد الأسلحة من ألمانيا لأوكرانيا خلال الشهر الأخير من 55% إلى 46% بينهم أعضاء في أكبر الأحزاب بالبلاد، ويرى 70% ضرورة حل الأزمة من خلال المفاوضات والدبلوماسية، محذرين من مخاطر توريد الأسلحة الثقيلة والذي يزيد من الأعمال العدائية وحتى اندلاع حرب عالمية ثالثة. وفي العاصمة البلغارية ومدن أخرى تجمع محتجون للمطالبة بعدم الانحياز لأي طرف وعدم تقديم مساعدة عسكرية إلى كييف، وذلك في إطار حملة نهج بلغاريا العام مع السلام والحياد. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الدكتور كميل الساري، الأستاذ في جامعة سوربون. أهلا بك دكتور. ماذا يعني رفض الألمان والأوروبيين لتوريد بلادهم أسلحة إلى أوكرانيا؟
نعم، عديد من الأصوات في الرأي العام الأوروبي وفي ألمانيا بطبيعة الحال هي يعني تعارض هذه العملية، أي أنها هي ما كل هذه الشعوب بدأت تحس وبدأت يعني تشعر بأن الحل ليس في تزويد أوكرانيا بالسلاح، ولكن الحل وهو أن يكون هناك مفاوضات وتكون يعني الوصول إلى حل سلمي، وأن الأسلحة التي تتدفق لا تجدي بالنسبة حتى بالنسبة للأوكرانيين. ورأينا في لأول مرة في فرنسا هناك أصوات بدأت، وهي في ضمنها متناسجة مع ما يقوله وما يفكر به الرئيس ماكرون، وهو أن أوروبا لا يمكن أن تتبع الولايات المتحدة وبريطانيا في الدعوة إلى الحرب وإلى التسلح وإلى إقصاء روسيا من الساحة الدولية. فبات الآن واضحا أن هذه العملية هي عملية ليست للدفاع على أوكرانيا، ولكن الدفاع على المصالح الأمريكية. وهذا بدأ الآن يبرز في الأوساط الفرنسية والألمانية وإجمالا الأوروبية، لأن هذا الاختيار هو اختيار ليس في صالح المنطقة، ليس في صالح السلم، ولكن هو يمدد فترة الحرب ويعطي فرصة للمفاوضات، مفاوضات بناءة بين روسيا وأوكرانيا.
هل يؤثر الشارع على قرارات الحكومات الأوروبية التي تصر على دعم النازيين الأوكران وإشعال فتيل الأزمة؟
أكيد هذا لا نقاش فيه، هو أن حاليا لماذا هذه العقوبات الواسعة النطاق ولماذا التصريحات للتسلح فرضتها هذه الصور وهذه الفيديوهات التي تتداول وتزعم بأن هناك قتلى وإبادة شعب. ونحن الآن بدأ من الواضح أن روسيا والجيش الروسي تكبد خسائر، لماذا؟ إنسانية وبشرية، لأنه لا يود أن يخوض حرب شاملة وفتاكة بالنسبة للمدنيين، ويفضل أن تكون عمليات فقط ضد الجماعات مثل أزوف. لذلك الآن بدأ التفكير في أن هذه الحرب هي من الممكن إيقافها وأن يكون عبر المفاوضات.
إلى أي حد كان للواقع الاقتصادي وغلاء الأسعار الأساسية وخاصة المحروقات دور في رد فعل المجتمع الأوروبي؟
نعم نعم، لطبيعة الحال هناك يعني الشعوب الأوروبية، ولا أتكلم على الدول الإفريقية والعربية التي تتكبد خسائر كبيرة من ناحية أسعار الوقود، من ناحية أسعار الغاز والنفط، من ناحية أسعار المواد الأولية والفلاحية، لدرجة أن عديد من البلدان عندها ميزانية لشراء الحبوب ولكن ليس هناك عرض لهذه الحبوب. لما يقع في أوكرانيا، شلل الإنتاج وشلل التصدير، والآن بدأ من الواضح أن هناك مراجعة عند المواطنين الأوروبيين بالنسبة لما يقع في أوكرانيا، أي أنه يعني الآن بات من الواضح أنه لا يمكن الاستمرار في هذه الحرب وفي هذه العقوبات.
إذن ما هي الاستراتيجية الأفضل التي يجب على الأوروبيين التفكير بها للتعامل بجدية مع الواقع في أوكرانيا؟
الوسيلة الوحيدة وهي التفاوض، وهذا ما يفعله السيد ماكرون الرئيس، ويتكلم كرئيس فرنسا ولكن كذلك كرئيس للاتحاد الأوروبي، ومضى ساعتين مع الرئيس بوتين، وهو يود أن تصل الأمور إلى السلم بالتفاوض وبدون التصعيد اللهجوي وكذلك التهديدات البريطانية والأمريكية، لأن كل هذا يكب، وقالها يعني وزير الدفاع الأمريكي، هو قال هدفنا وهو أن تحييد روسيا من كل العمليات في العالم، أي أن روسيا لا تتدخل في أي بلد. هذا معناه أنه هي ورقة يعني بيضاء تعطى للولايات المتحدة لكي تسيطر على العالم. العالم يحتاج إلى توازنات وتعددية الأقطاب.
دكتور، إلى أي حد سيكون الحياد هو الحل الأمثل لبعض الدول في تعاملها مع الأحداث في أوكرانيا، مثل ما طلبت التظاهرات في بلغاريا مثلا؟
هذه السياسة، سياسة الحياد، هي الآن يعني متبعة من طرف المجر وكذلك من طرف صربيا. الرئيس الصربي الذي أعيد انتخابه قال بالحرف نحن لا نود الخصام وأي اعتداء أو أي شيء أو أي خصومات مع روسيا ومع الاتحاد الأوروبي. هو دعا أن تكون هناك محايدة ويكون حياد، وكذلك هذا هو موقف كل الدول الإفريقية والشعوب الإفريقية والشعوب في آسيا وفي والصين وفي عديد من الدول العربية. لا، ليس هناك أي إرادة للدخول في هذه المواجهة التي لا تعنيهم وليست في صالحهم.
شكرا جزيلا لك دكتور كميل الساري، الأستاذ في جامعة السوربون، كنت معنا ضيفا كريما من باريس. من برلين ينضم إلينا السيد مجد كيالي، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك سيد الكريم. إلى أي مدى شعرت الشعوب الأوروبية بالضرر الذي سينتج عنه الدعم بالسلاح لنظام كييف؟
طبيعي أنه أي حرب ينجم عنها مأساة، ينجم عنها أضرار كبيرة، أضرار يعني على مستوى نفسي، أضرار على مستوى اقتصادي، أضرار على مستوى سياسي. لكن بالنسبة لهذا الموضوع، إضافة أنه إحنا في من جانب في ارتدادات سلبية على المواطن بالبلدان الأوروبية، مثل ما في انعكاسات سلبية على المواطن في روسيا ذاتها، وطبعا المأساة الأساسية هي في أوكرانيا اللاجئين والآخرين. هلأ بالنسبة للمواطن الأوروبي طبعا بشعر بارتفاع الأسعار، بشعر أنه هذا الأمر سيؤثر على النمو الاقتصادي في البلد، لكن في المقابل ليش ما عم نشوف أنه يعني في نوع من سكوت أو عدم ما في ردات فعل سلبية على موقف الحكومات الأوروبية اللي هو داعم لأوكرانيا واللي هو بيرفض أو بدين الغزو الروسي لأوكرانيا، بسبب أنه في خوف، في شعور من الخوف عند الشعوب الأوروبية، عند المجتمعات الأوروبية وأيضا الدول الأوروبية، قد يفتح شهية روسيا إلى قدم بلدان أخرى ما بعد أوكرانيا، بولونيا، دول البلطيق.
مع هذا التغير في المؤشرات، هل تتغير وجهة نظر الحكومات الأوروبية في التعامل مع الأحداث في أوكرانيا؟
هون في من الحط بالموازنة بين خطرين، بين ما ترى فيه الحكومات والمجتمعات الأوروبية أنه خطر روسي، خطر الحرب، خطر التهديد بحرب نووية، خطر التدحرج نحو حرب، وبين خطر يتعلق بنمط العيش أنه تحمل صعوبات عيش بمستوى معين. هذا الموازنة بين الخطرين بديهي أنه الناس ينحازوا لتقبل الخطر الأقل أو السلبيات الأقل مقابل درء الخطر الأكبر، كما يعتقدوا أنه هو خطر أكبر يتأتى من الأعمال الحربية الروسية في أوكرانيا.
كيف للغرب إذن أن يحقق معادلة الحل السياسي في أوكرانيا بما يفضي إلى إنهاء الأزمة وبدون التأثير على روسيا ومطالباتها المشروعة من حيث الأمن القومي وتطبيق المعاهدات السابقة؟
ما في حل قومي لدول أنه دول كبيرة أو دول ترى في نفسها أنها قوية تلغي الدول الصغيرة أو الدول اللي هي أضعف منها. بالنسبة لروسيا الحقيقة ما كان في خوف، روسيا هي بلد نووي، بلد لقوة نووية، بلد عنده قدرات عسكرية كبيرة، ما في خوف من أي دولة، ولا أحد ممكن يهدد روسيا يعني كما جرى تصوير الأمر. أنا لا أعتقد أنه كان في خوف على روسيا أو حدا هدد روسيا.
مع التحريض الأمريكي والأوروبي والحرص على مساعدة النازيين، نجد في المقابل مطالبات لعشر دول أوروبية بتمويل إضافي للتعامل مع اللاجئين. هل تعتقد أنها أزمة جديدة ستؤثر على الدول الغربية سواء اقتصاديا أو اجتماعيا؟
كل شيء يؤثر، ما في شيء لا يؤثر حتى أن نكون واضحين، ولكن الدول اللي احنا عم نحكي عن دول أوروبية، دول يعني فيها دول قوية جدا اقتصاديا، هي يعني مثلا القوة الاقتصادية لألمانيا وحدها 5 تريليون دولار، 5,000 مليار دولار. هذا ينطبق على فرنسا اللي عم نحكي عن 3 تريليون دولار. إذن احنا عم نحكي عن دول قوية ممكن أن تتنازل عن جزء من يعني هامش الفائض لديها الموارد الاقتصادية، من أجل مثل ما شفنا أنه ألمانيا اللي طول عمرها كانت ذات نزعة سلمية مش عسكرية من بعد الحرب العالمية الثانية، وإذا بالبرلمان الألماني بعد الغزو الروسي لأوكرانيا يأخذ قرار بتخصيص 100 مليار دولار سنويا للإنفاق العسكري، لذلك أنه الدول الأوروبية مثل ما شايفين ممكن تضحي بعشر مليارات وعشرين مليار وثلاثين مليار، يعني ما لن يؤثر عليها كثيرا هذا الأمر، لذلك هي قادرة على التحمل. نأمل أن تنتهي هذه الحرب، نأمل أن تذهب كل الأطراف نحو حل سياسي يضع مخاوف روسيا للحسبان، وأيضا ينهي هذه المأساة اللي لحقت بأوروبا ولحقت بالشعب الأوكراني.
شكرا جزيلا لك سيد مجد كيالي، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا ضيفا كريما من برلين. مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.